الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العواصم من القواسم لابن العربي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد روى أن عثمان جاء إليه بالأشتر فقال له: يريد القوم منك إما أن تخلع نفسك أو تقص منها أو يقتلوك. فقال: أما خلعي فلا أترك أمة
يعني
محمد.
يعني الأشتر له: يريد القوم منك إما أن تخلع نفسك يا عثمان، أو تقص منها، تقتص من نفسك لنفسك، أو يقتلوك. فقال: أما خلعي.
فقال: أما خلعي فلا أترك أمة محمد بعضها على بعض، وأما القصاص فصاحباي قبلي لم يقص من أنفسهما، ولا يحتمل ذلك بدني. وروي أن رجلا قال له: نذرت دمك. قال: خذ جبتي. فشرط فيها شرطة بالسيف أراق منه دمه، ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين. ولقد دخل عليه ابن عمر فقال له عثمان: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عمر: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة. كلما كره قوم خليفتهم خلعوها وقتلوه. وقد أشرف عليهم عثمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد.
نصحه ابن عمر ألا يفعل ذلك. نعم.
وقد أشرف عليهم عثمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد وحفر بئر رومة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد وأقروا له به في أشياء ذكرها.
يعني أراد عثمان أن يدفعهم بذكر فضائله، عسى أن يفهموا وأن يرجعوا وأن يقع ذلك في قلوبهم، ولكن تعرفون النفوس الضعيفة، ولو قيل لها ما قيل، ليس أحد أفضل من عثمان في زمانه، ذكر لهم فضائله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالخير، وأن النبي قال في بئر رومة: من اشترى بئر رومة فله الجنة، فقال: فكنت أنا. وذكر حديث جبل أحد وأثبة أحد: فما عليك النبي وصدقهم وشهدان. وذكر قصة المسجد وشراء المسجد، وأن من اشترى هذه فوسعها في المسجد فله الجنة، فاشتريتها من حر مالي. كل هذا ما في فائدة، لأن الشبهة استحكمت والكلام والإشاعات تمكن. نعم. فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة. كلما كان قوم خليفتهم خلعوها وقتلوهم. نعم، هو لا يعزل. نعم.
وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال: أتيكم
دليل على أنه ما يعزل طالما أن فيه أهلي. نعم. نعم. طبعا. صح. ونفذ أمره. إيه. نعم. صحيح.
الكلام ده شفنا ذكره الدور بالشريعة.
نعم. صحيح. نعم.
قال: وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال: فيكم ابن محدوج أنشدكم الله، لستما تعلمان أن عمر قال: إن ربيعة فاجر أو غادر، وإني والله لا أجعل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من مسيرة شهر، وإنما مهر أحدهم عند طبيبه، وإني زدتهم في غزاة واحدة 500 حتى ألحقتهم بهم. قالوا: بلى. قال: أذكركم الله، لستما تعلمان أنكما أتيتماني فقلتما: إن كندة أكلت رأس، وإن ربيعة هي الرأس، وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم فنزعته واستعملتكما؟ قال: بلى. قال: اللهم إنهم كفروا معروفي وبدلوا نعمتي، فلا ترضهم عن إمامهم ولا ترض إماما عنهم. وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه
يعني
ثمن.
أنا بقبل النصح، فما نصحني بشيء فعلت، ما الذي عندي؟ هل تظنون أنني أخالف كتاب ربي وسنة نبيه؟ لكن إن نصحتموني بحق. نعم.
أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. ثم قال: قم يا ابن عمر، وعلى ابن عمر سيفه متقلدا فأخبر به الناس.
يعني أن عثمان رضي الله عنه ما أحب الفتنة وحاول بشتى الطرق ألا يرى قدم مسلم في هذا، وفعلا ضحى بنفسه من أجل وآثر المسلمين بنفسه، وقال أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. نعم.
فخرج ابن عمر والحسن بن علي ودخلوا فقتلوه.
يقول الشيخ محب الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع عنه والاستسلام من الأقدار هو أنه كان أكثر الفتنة ويتقي لها في دماء المسلمين، إلا أنه صار في آخر الأمر يود لو كانت لديه قوة راجحة يهابوها البغاة فيرتدعون عن بغيهم بلا حاجة إلى استعمال السلاح للوصول إلى هذه النتيجة. وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند الشام تكون رهن إشارته، فأبى أن يضيق على أهل دار الهجرة بجند يساكنهم، وكان نظن أن الجرأة تبلغ بفريق من إخوانه المسلمين إلى أن يتكلموا على دم أول مهاجر إلى الله في سبيل الله. طبعا إخواننا المسلمين كصحابة ما حصل، لكن هؤلاء فجر. فلما تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه دماء جزافا، عزم على كل من له عليه سمع وطاعة أن يكف أيديهم واستحذاهم عن مزالق العنف. والأخبار بذلك مستفيضة في مصادر أولياء وشائنيه على أنه لو ظهرت في الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف وجوه الثوار وتضع حدا لغطرستهم وجاهليتهم لارتاح عثمان لذلك وصر به مع ما هو مطمئن إليه من أنه لن يموت إلا شهيدا. والذي يظهر طبعا مجموع الروايات في اللي يدل على أنه أحب في آخر أمر كيت وكيت، ما نعلم في هذا دليلا، بل الذي مأثور عن عثمان رضي الله عنه أنه ظل باقيا على هذه على هذا الاجتهاد، وهو أنه عالم أنه إن شاء الله يعني مقتول، لأن النبي قال أشرب الجنة على بلوى تصيبه، وما أراد أن يريق دما ولكن أراد أن يدفعهم. أليس الواحد يدفع بأي سبيل؟ هو رأى أن السبيل الذي يدفعهم به هو سبيل الموعظة وسبيل تحذير وكذا وكذا، ولكن ما أجدى معهم ذلك. نعم.
وجاء زيد بن ثابت فقال له
قال قم يا ابن عمر،
ثم قال قم يا ابن عمر، وعلى ابن عمر سيفه متقلدا فأخبر به الناس. فخرج ابن عمر والحسن بن علي ودخلوا فقتلوه. وجاء زيد بن ثابت فقال له إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان لا حاجة لي في ذلك كفه. وقال له أبو هريرة اليوم طاب الضرب معك، قال عزمت عليك لتخرجن.
كل هذا من عثمان رفض أن يقاتل أحد من أجله، والله عز وجل هداه لذلك يا أخوان، كأن الله عز وجل هداه لذلك وأوحى إليه بذلك وطمأن قلبه بذلك، لأنه الله أعلم ماذا كانت تحصل في المدينة من إراقة الدماء، وفي النهاية سيقتل عثمان، فكان هذا أقل شيء ممكن أن يحصل من خسائر. فعثمان شهيد رضي الله عنه، وقلة الفتنة وضرء الفتن هذا أمر يرجع أو يعني يستحب، وإلا فلو عثمان دفع نفسه بجيشه وكذا لكان فاعلا شيئا جائزا، لكن الله عز وجل هداه لهذا. نعم.
وكان الحسن بن علي آخر من خرج من عنده، فإنه جاء الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيتهم. فقال له ابن الزبير ومروان نحن نعزم على أنفسنا لا نبرح. ففتح عثمان الباب ودخلوا عليه في أصح الأقوال فقتله المرء الأسود، وقيل أخذ ابن أبي بكر بلحيته وذبحه كنانة، وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله فسيكفيكهم.
طبعا قالوا أخذ ابن أبي بكر بلحيته وذبحه رومان، وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار فسقط القطر من دمع المصحف على قول فسكفيكهم الله، فإنها فيه ما حكت إلى الآن. ثم ذكر ابن العربي رحمة الله عليه قال وقد روي أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه بعدما ذكر هذا قال فهذا أشبه ما روي في الباب، ما قتله أحد، لا ولا شرك فيه عبد الرحمن بن أبي بكر، ولا كما اتهم عائشة رضي الله عنها أنها أمر بالخروج عليه، فحاشى عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك. قال أبو بكر العربي: فهذا أشبه ما روي في الباب، وبه يتبين وبأصل المسألة سلوك سبيل الحق، أن أحدا من الصحابة لم يسع عليه ولا قعد عنه، ولو استنصر ما غلب 1,000 أو 4,000 غرباء، 20,000 بلديين أو أكثر من ذلك، يعني أهل بلد، ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. وقد اختلف العلماء في من نزل به مثلها، هل يلقي بيده أو يستنصر؟ يعني لو حصل لأحد من أئمة مثل ما حصل عثمان، هل الأفضل أن هو يستعين بجيش وجنده، أو الأفضل أن يفعل ما فعل عثمان؟ وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان وبتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفتنة. قال القاضي أبو بكر: ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف عن المنكر حتى لم يكن طرف الأرض منكر، واشتد الخض على أهل الغصب وعظم عن فسقة الكرب، فتألبوا وألبوا وصاروا إلي واستسلمت لأمر الله، وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق بالحسن المقدار لكنت قتيل الدار. وكان الذي حملني على ذلك 3 أمور: أحدها وصالة النبي المتقدمة، والثاني الاقتداء بعثمان، والثالث سوء الحدوثة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيدة بالوحي، فإن من غاب عني بل من حضر من حسدة معي خفت أن يقول إن الناس مشوا مستعينين به مستغيثين له فأراق دماؤهم. وأمر عثمان كله سنة ماضية وسيرة راضية، فإنه تحقق أنه مقتول بخبر الصادق له بذلك، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيب، وأنه شهيد، وروي أنه قال له في المنام: إن شئت نصرتك أو تفطر عندنا الليلة. وقد انتدب المرضة والجهلة إلى أن يقولوا إن كل فاضل من الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلبا وبما جرى عليه راضيا، واخترعوا كتابا فيه فصاحة وأمثال كب عثمان به مستصرخا إلى علي، وذلك كله مصنوع ليظهروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. قال القاضي أبو بكر: فالذي ينقل من ذلك أن عثمان مظلوم، أو فالذي يعني يصح من ذلك أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة، وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم، لأنهم أتوا إرادته ويعني وفقوه في إرادته وسلموا له رأيه في إسلام نفسه. ولقد ثبت زيدا إلى ما تقدم عنهم أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان: إنا معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم، فأذن لنا. فقال: أذكر الله رجلا أراق لدمه أو قال دما، يعني ما أراد عثمان أن يدافع عن واحد. وقال سويد بن أبي سويد: نهانا عثمان عن قتالهم، فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارنا. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم غناء من كف يده وسلاحه. فلما قضى الله من أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق ألا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعدهم مفتقرون إلى خليفة المفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد 3 كالرابع قدرا وعلما وتقى ودينا، فانعقدت له البيعة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه من قاد له هو علي رضي الله عنه، وعقد له البيعة طلحة، فقال الناس: بايع عليا يد شلاء، والله لا يتم هذا الأمر، فإن قيل بايع مكرهين قلنا حاش لله أن يكره لهما ولمن بايعهما، ولو كان مكرهين ما أثر ذلك، لأن وحيدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك شرعا. إلى أن قال: وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك. قال العثمانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة، منهم سعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة. قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها أحد، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهاد فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. وبهذا آثر عثمان رضي الله عنه آثر المسلمين بنفسه، ولم يوافق عثمان أن يراق دمه بسببه لأنه عالم أنه مقتول. أما مسألة الإمام بعد عثمان رضي الله عنه هل يفعل ما فعل عثمان؟ فهنا معلوم أنه لو ثار ناس على الحاكم فإن الحاكم يكون معه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أنه إذا خرج على الحاكم آخر فيضربوا عنقه. وما قال يستسلم، لكن عثمان بصفة خاصة قد ورد فيه وحي، وهو أن عثمان مقتول المقتول، أما غيره فلم يرد فيه وحي. فلهذا يدفع الثوار ويدفع أهله الشر، وإلا لو قام ناس على حاكم فسلم لهم الأمر لا حصل فساد كبير في دنيا المسلمين، بل ينبغي أن يدفع كل هؤلاء وأصحاب الثورات، ينبغي أن يدفعوا بكل ما يملك المسلمون من قوة، وأن يقفوا مع حاكمهم ضد هؤلاء الثوار البغاة ويقتلون ويحاربون، فإن كانت لهم شبهة حق فإن الحاكم يزيلها. أما أن يستسلم الحاكم أو الإمام أو نسلم الحاكم والإمام إلى ثوار في أي مكان فهذه مصيبة كبرى قد يفسد بلدان المسلمين بسببها. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله درسنا في طنطا من صلاة العصر، غدا العصر إن شاء الله، وبعد ذلك سيكون الظهر، لكن غدا سيكون صلاة العصر إن شاء الله.